بسم الله الرحمن الرحيم. قال في شرح الشذور: ومن شواهد رفعها بالألف قوله تعالى: فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا. بقيت شواهد ما ألحق بالمثنى في شرح الشذور، وهي على الشكل التالي: الأول وهو من شواهد الرفع قوله تعالى: فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا، والشاهد فيها واضح، وهو إلحاق اثنان بحكم المثنى وإن ركبت. إلحاق اثنان بحكم المثنى وإن ركبت، وقد ذكره سابقا في شرح القطر في بحث المبني على الفتح، قال: فإن الكلمة الأولى منه تعرب بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا، تقول جاءني اثنا عشر رجلا إلى آخره، فأحد عشر وأخواته مبني على فتح الجزئين، إلا اثنا عشر فيأخذ حكم المثنى، وبالتالي فاثنتا فاعل وعلام مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه ملحق بالمثنى. ما هو إعراب عشرة؟ اثنتا عشرة. عشرة وعشر عدد قائم مقام النون لا محل له من الإعراب، نتكلم هنا على المثنى يختتم بنون، وهنا يقوم عشر مقام هذه النون، ولا يقال في إعرابه مضاف إليه. نبهنا سابقا على أنه ليس مضافا إليه، لأن هذه من التراكيب المزجية للإضافية، فليست من باب غلام زيد، وإنما هي من باب التركيب المزجي. أحد عشر أصلها أحد وعشر، مثلا اثنا عشر أصلها اثنان وعشر، وهكذا. فلا يقال بأنها مضاف إليه. الثاني وهو من شواهد الرفع قوله تعالى: شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان. ذكر المصنف وجهين في الإعراب: الأول أن يكون اثنان مرفوعا على أنه خبر للمبتدأ شهادة، شهادة اثنان، ولكن الأصل هكذا: شهادة بينكم شهادة اثنين. طيب، لماذا هذا التقدير؟ شهادة شهادة فلتكن كما هي، شهادة بينكم اثنان. لماذا هذا التقدير؟ لماذا نحتاج إلى هذا التقدير؟ شهادة شهادة، ما هو الوجه؟ قال المصنف بأن المبتدأ لا بد أن يكون عين الخبر، أو على الأقل يكون مشبها بالخبر، يكون مشبها بالخبر. لماذا؟ لأن المبتدأ محكوم عليه. مثلا تقول: زيد أخوك، المبتدأ هنا عين الخبر، بينهما اتحاد وعينية ما. مثلا: زيد أسد، بينهما علاقة شبه، فزيد يشبه الأسد، سوغ لنا ذلك أن نخبر عنه بأنه أسد. أما في الآية الكريمة: إذا توقفنا على التركيب الموجود فيها فليس هناك علاقة بين شهادة واثنين، فليست الشهادة نفس الاثنين، وليست مشبهة بها. فإذن لابد من التقدير: شهادة بينكم شهادة اثنين، وهنا قد تحقق الشرط في الإخبار، وهو أن المبتدأ ينبغي أن يكون إما عين الخبر أو مشبها بالخبر، وهو هنا عين الخبر. شهادة ما إعرابها؟ مبتدأ. شهادة الثانية خبر، ولكن حذف المضاف وأقيم المضاف إليه أي اثنين مقامه، فأخذ حكمه وهو الرفع، فأخذ حكمه وهو الرفع، فأخذ الرفع بعد أن كان مجرورا، إذ الأصل شهادة بينكم شهادة اثنين. وإذا حذفت المضاف وأقمت المضاف إليه مقامه أخذ مكانته وأخذ حكمه. أما أخذ الحكم فواضح، صار مرفوعا، وأما أخذ المكانة فصرنا نعبر عنه، صرنا نقول هذا هو الخبر، هذا هو الخبر. نحن نعبر عنه بالخبر لا لأنه كذلك فعلا، بل لأنه أخذ مكانة المضاف، أخذ مكانة شهادة ثانية. وحذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه كثير جدا في العربية. هذا هو الوجه الأول على الخبرية، أن يكون مرفوعا على الخبرية. الوجه الثاني أن يكون اثنان مرفوعا لا على الخبرية بل على أنه فاعل بالمصدر. شهادة مصدر، قلنا إذا حل محله أنو الفعل، إذا حل أنو الفعل محل المصدر كان هذا المصدر عاملا، تقدم ذلك. هنا نقول، هنا يصح ذلك، يصح أن نقول أن يشهد اثنان بدل شهادة، أن يشهد اثنان، فاثنان فاعل لشهادة، مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه ملحق بالمثنى. الثالث وهو من شواهد النصب قوله تعالى إذ أرسلنا إليهم اثنين، فاثنين هنا مفعول به وعلى منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه ملحق بالمثنى. وقوله تعالى قالوا ربنا أمتنا اثنتين، واثنتين مفعول مطلق أي أمتنا إماتتين، منصوب بالياء لأنه ملحق بالمثنى، وهذا واضح. الرابع وهو في كلا وكلتا قوله تعالى إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. بناء على هذه القراءة فالإعراب واضح، يبلغن يحتاج إلى فاعل، أين فاعله؟ أحدهما، أحدهما فاعل، وكلاهما معطوف على الفاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه ملحق بالمثنى، وقد استوفى الشرط هنا لأنه مضاف إلى الضمير، لا بد في إلحاقه بحكم المثنى من استيفائه للشرط وهو أن يضاف إلى الضمير، وهنا قد استوفى الشرط، بخلاف اثنان واثنتان يلحقان بالمثنى مطلقة كما تقدم ذلك. ثم ذكر المصنف بأنه ثمة قراءة أخرى لهذه الآية وهي هكذا إما يبلغان، كانت يبلغن صارت يبلغان عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. هنا كيف نعرب؟ ذكر المصنف ثلاثة تخريجات. الأول أن نقول هكذا يبلغان، الألف واضح فاعل، فاعل سابقا أحدهما كانت فاعل، هنا يبلغان هنا ضمير فالألف فاعل، أحدهما أيضا فاعل، فاعل أيضا بنفس الفعل، قال لا فاعل بفعل محذوف، وكلاهما معطوف على أحدهما. كيف؟ قال لأن التقدير هكذا إما يبلغان عندك إن يبلغه أحدهما أو كلاهما، إن يبلغه أحدهما أو كلاهما. ما هي الفائدة من إعادة الفعل؟ إما يبلغان إن يبلغه أحدهما، طبعا هذا مقدر، هذا ليس موجودا في الكلام، هذا مقدر فقط. طيب ما الفائدة من إعادة الفعل إن يبلغه؟ قال الفائدة هي التوكيد، وأنه لا فرق بين الصورتين، لأنك إذا سمعت إما أي إن ما إما يبلغان، ستقول لا يعني يبلغان هما معا، لا، فجاء أحدهما أو كلاهما، أحدهما أو كلاهما هذا فاعل لفعل مقدر أي إن يبلغه أحدهما أو كلاهما، لماذا؟ للدلالة على التعميم، وأنه لا فرق بين الصورتين، واحد منهما أو كليهما، وهذا يدل على التعميم. التخريج الثاني أن نقول هكذا: إن أحدهما بدل من الألف، أي بدل من الضمير في يبلغاني، هذا ألف. أحدهما بدل بعض من الألف، وكلاهما بدل كل، بدل بعض وبدل كل. الثالث أن تكون هذه القراءة على لغة أكلون البراغيث، أن تكون على لغة أكلون البراغيث. طبعا هي لغة مشهورة عند العرب، وما زالت آثارها في العامية. نقول مثلا في العامية: إجوا الجيران، إجوا أي جاءوا الجيران. فنقول هنا كذلك، طبعا إجوا الجيران، الواو هنا ليست من باب الضمير، هذه علامة على الفاعل وليست فاعلة. نقول هنا كذلك: الألف في يبلغاني ليست فاعلة، وإنما هي علامة فقط، والفاعل أحدهما، وكلاهما معطوف عليه، معطوف على الفعل. فإذا الأول قال أحدهما، التخريج الأول قال أحدهما فاعل بفعل محذوف يفيد التعميم، الثاني قال هو بدل من الضمير في يبلغاني، الثالث قال يخرج على أكلون البراغيث، والألف ليست للضمير وإنما هي علامة على الفاعل فقط. ثم علق المصنف على الوجهين الثاني والثالث بقوله: وليس بشيء. الثاني والثالث ليس بشيء، فتأمل ذلك. أما الوجه الثاني فأورد عليه أولا بأنك قلت أحدهما بدل وكلاهما بدل، وأولهما بدل بعض والثاني بدل كل، وفي العربية لا يعطف بدل الكل على بدل البعض. أحدهما أو كلاهما، كيف عطفت بدل الكل على بدل البعض؟ هذا لا يجوز، هذا أولا. ثانيا نسألك: ما الفائدة من هذا؟ يعني لا فائدة في إبدال كلاهما من الضمير في يبلغاني، الفائدة يبلغاني كلاهما، هذا واضح إنه كلاهما، ما هو المعنى المتوخى من الإبدال؟ لا فائدة في ذلك. ثالثا وهي نقطة مهمة أثارها الشيخ محي الدين في تعليقته وفي تعليقه على الشذور، هنا ماذا قال؟ ما خلاصته؟ قال هكذا: قال بأن جعل أحدهما بدلا من الضمير فيه يبلغاني يضعف التعميم في الآية. الآية مرادها هو التعميم، وإذا اتبعنا التخريج بأن أحدهما هذا بدل، وجدت مشكلة. لماذا؟ ما هي المشكلة؟ لأن البدل هو المقصود بالحكم، المبدل منه إنما يذكر على سبيل التوطئة والتقديم فقط، على سبيل التشويق، على سبيل المقدمة. المقصود بالحكم، محط الفائدة عند المتكلم العربي هو البدل. إذا كان المقصود بالحكم ليس الضمير في يبلغاني لأنه مبدل منه، وإنما أحدهما، فالآية خاصة بصورة واحدة: إما يبلغاني عندك الكبار أحدهما، هو هذا صورة أحدهما هي المقصود فقط، وهي بلوغ أحدهما الكبار فقط، وهذا خلاف المفهوم من الآية. المفهوم من الآية التعميم، ويساعد على ذلك القراءة الأولى: إما يبلغن، تساعد أيضا على ذلك من باب التكاتف بين القراءات. هذا بالنسبة للوجه الثاني. وأما الوجه الثالث فضعيف، لأن أكلون البراغيث تكون العلامة فيها من جنس الفاعل. أنت ماذا قلت؟ جاءوا الزيدون جاءوا الزيدون، الزيدون جمع وجاءوا الجمع. قاما الرجلان، قاما الرجلان، الألف للتثنية، الرجلان مثنى. أما هنا في هذه الآية في على هذه القراءة فالعلامة وهي الألف لا تسانخ الفاعل، الفاعل المفروض بناء على أكلون البراغيث المفروض الألف هذه هي علامة فقط، علامة على الفاعل وليست هي الفاعل، أحدهما هو الفاعل. طيب كيف يبلغان الألف وأحدهما؟ لا مسانخة، لا يمكن التخريج على هذه اللغة. التمرين الأخير على إضافة كلتا إلى اسم ظاهر، قوله تعالى كلتا الجنتين آتت أكلها. كلتا مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف للتعذر. لماذا لم نلحق بالمثنى هنا؟ لا تلحق كلتا بحكم المثنى لأنها ليست مضافة إلى ضمير، قلنا لابد أن تكون مضافة إلى الضمير كي تلحق بحكم المثنى، وهنا ليست كذلك فتعرب كالأسماء كالفتى مثلا، كالأسماء المقصورة. قال في الأصل وجمع المذكر، وجمع المذكر السالم كالزيدون فيرفع بالواو ويجران وينصبان بالياء، وأولو وعشرون وأخواته، وعالمون وأهلون ووابلون وأرضون وسنون وبابه، وعليون وشبهه كالجمع. هذا كالجمع خبر لقوله وأولو، وأولو كالجمع، وهذه 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 كالجمع. وصل البحث إلى الباب الثالث مما خرج عن الأصل وهو جمع المذكر السالم وملحقاته، وفيه أمور. الأمر الأول عنوان الباب. طبعا ذكرت لهذا الباب تسميات متعددة، منها ما عنونه المصنف جمع المذكر السالم، منها جمع السلامة لمذكر، منها الجمع على حد المثنى، يذكر المثنى ثم يقال هذا باب الجمع على حد المثنى أي على طريقة المثنى، لأن كل منهما يعرب بالحروف ويشتركان بالياء علامة على النصب والجر، ويشتركان أيضا بالنون الواقعة في نهاية كل منهما، زيدان نون، زيدون زيدان زيدون، وهذه النون تحذف عند الإضافة. طبعا جمع المذكر السالم هو العنوان الأشهر، هو العنوان الأشهر كما ذكره المصنف. الأمر الثاني تعريف جمع المذكر السالم. عرفوا جمع المذكر السالم بأنه ما زاد على اثنين وسلم بناؤه من التكسير وكان صفة أو علما لمذكر عاقل له مفرد من لفظه ومعناه. هذه قيود، ما زاد على اثنين هذا قيد، سلم بناؤه من التكسير قيد ثان، وكان صفة أو علما لمذكر عاقل هذا قيد ثالث، له مفرد من لفظه ومعناه هذا قيد رابع. خرج بالقيد الأول ما زاد على اثنين، خرج المثنى لأنه دال على اثنين فحسب، وخرج بالقيد الثاني جمع التكسير. لماذا؟ لأنه لم يسلم، المراد بالسالم أن يسلم واحده من شتى أنواع التغيير والتبديل التي يمكن أن تقع على اللفظة بسبب صياغته للدلالة على الجمع. إذا وقعت على المفرد على الواحد تغير إذا دل على الجمع، طبعا هذا يسمى بجمع التكسير لأنه تكسر تغير تبدل، فإن بنية الواحد منه حين تتحول للدلالة على ثلاثة وما فوق تتغير وتتبدل بشتى أنواع التغير. مثلا قلم أقلام، إذا أردت أن تدل على ثلاثة فصاعدا قلت أقلام. كتاب كتب، في الأول زيادة تغير بزيادة، في الثاني نقص، وهكذا ثمة أنواع من التغيرات، أنواع متعددة من التغيرات تطرأ بسبب الجمع. أما السالم فهو ما سلم واحده من التغير، سلم واحده من التغير، مؤمن مؤمن نون لم يتغير، بقيت كما هي ولم تتغير بنية المفرد. فإذا خرج بالقيد الأول المثنى، خرج بالقيد الثاني وسلم بناؤه من التكسير جمع التكسير، خرج بالقيد الثالث المؤنث على مستوى العلم وعلى مستوى الصفة، لأن القيد الثالث هكذا، قالوا هكذا، قالوا ينبغي أن يكون زائدا على اثنين وسالما من حيث المفرد وصفة أو علما لمذكر عاقل، صفة أو علما لمذكر عاقل. لماذا نقول هكذا؟ قالوا لأنه على مستوى العلم ثمة مؤنث باللفظ والمعنى، ومؤنث بالمعنى دون اللفظ، ومؤنث باللفظ دون المعنى. هذا خرج بقولنا يدل على علم مذكر. خرج المؤنث باللفظ والمعنى كفاطمة، خرج المؤنث بالمعنى دون اللفظ كزينب، خرج المؤنث باللفظ دون المعنى كطلحة. فلا يجوز على المشهور أن تجمع هذه الألفاظ جمع سلامة لمذكر، لأنها لا تخلو من شائبة التأنيث. هناك تأنيث، هناك لمسات التأنيث على هذه الأسماء، إما باللفظ، إما بالمعنى، وإما بكليهما. وأما على مستوى الصفة فقالوا لا بد أن تكون الصفة دالة على مذكر عاقل، هذا أولا، وثانيا لا بد أن لا تكون على فعلان فعلة وأفعل فعلاء. إذا كانت على فعلان فعلاء وأفعل فعلاء لا يصح، لا يمكن مثلا أن نقول هكذا أحمر، أحمرون أو أحمرين، هذا لا يمكن. مثلا تقول سكرانون، سكرانين، لماذا؟ لأنه هذا فعلان فعلة، سكران سكرا، وأفعل فعلاء أحمر حمراء، وهذه لا تجمع جمع سلامة لمذكر وإن دلت على صفة لمذكر، وإن دلت على صفة لمذكر. فإذا لابد أن تكون الصفة دالة على مذكر، وأن لا تكون من باب أفعل فعلاء ولا فعلان فعلاء، وأن لا تكون هذه الصفة مما يستوي فيه المذكر والمؤنث، لابد أن تكون خالصة في التفكير. مثلا جريح، قتيل، تقول امرأة جريح ورجل جريح، امرأة قتيل ورجل قتيل، قتيل وجريح، هذه من الصيغ التي تدل على كلا الجنسين، فلا تجمع جمع سلامة لمذكر. هذا القيد الثالث. خرج بالقيد الرابع ما له مفرد، القيد الرابع ما له مفرد من لفظه ومعناه، خرج به ما دل على جمع لمذكر ولكن لم يكن له مفرد من لفظه، وهو ما يعرف باسم الجمع. طبعا هذه مسألة تحتاج إلى بيان. ما يدل به على الجمع بالعربية لا ينحصر بالجمع الصياغي، وإنما هناك أنواع متعددة للدلالة على الجمع، فقد يدل على الجمع من خلال الجمع بالصيغة كجمع التكسير وجمع السلامة لمؤنث أو لمذكر، لكن هذا بالتغيير بالبنية، تغيير بالصيغة. وقد يدل على الجمع من خلال اسم الجمع، واسم الجمع ما دل على ثلاثة فصاعدة ولكن ليس له واحد من لفظه ومعناه يكرر ليدل به على الجمع، ليس له واحد من لفظه ومعناه يكرر ليدل به. مثلا له واحد من معناه، ليس له واحد، قد يكون له واحد من معناه. مثلا قوم رهط جيش، قوم رهط جيش، فإن هذه ليس لها واحد من لفظها بل واحد من معناها فقط، واحد القوم رجل، واحد الجيش جندي، واحد الخير فرس، وإلى آخره. فليس لها واحد من لفظها، لها واحد من معناه، وقد يكون له واحد من لفظه دون معناه، بل قد لا يكون له واحد من لفظه ولا واحد من معناه، كما سيأتي في 20 و30، هذه ليس لها واحد من معناها وليس لها واحد من لفظها، وقد يكون له واحد من لفظه ومعناه ولكنه لا يكرر ليدل به على الجمع. نفس الصيغة تدل على الجمع وعلى المفرد، مثلا ضيف، ضيف في العربية تقول هذا ضيف وهؤلاء ضيف، كما في قوله تعالى هؤلاء ضيفي، قال هؤلاء ضيفي، هؤلاء ضيفي، نعم. فإذا إذا أردت أن تدل على الجمع بالعربية لا تنحصر الدلالة بالجمع الصياغي، قد تكون بالجمع الصياغي وقد تكون باسم الجمع، واسم الجمع على أنواع، ولكنه ليس له واحد من لفظه ومعناه، قد يكون له واحد من لفظه وليس له واحد من معناه، قد يكون له واحد من معناه وليس له واحد من لفظه، قد لا يكون له لا واحد من لفظه ولا واحد من معناه. الثالث مما يدل به على الجمع، يدل على الجمع باسم الجنس الجمعي، فهو موضوع لإفادة الجنس ويدل على الجمع، يفرق بينه وبين واحده بالتاء أو بالياء، مثلا تمر، تمر هذا اسم جنس جمعي يدل على الجنس ويدل على على الجمع، كيف يفرق بينه وبين واحده بالتاء؟ تمرة تمر، تمر تمرة، تفاح تفاح، أو بالياء عرب عربي، روم رومي، وهكذا. وأيضا يدل على الجمع باسم الجنس الإفرادي، وهو الذي يدل على القليل ويدل أيضا على الكثير، كالماء كالزيت، يقال على القليل ويقال على الكثير. فإذا نحن من خلال القيد الرابع نحتاج إلى تمييز جمع المذكر السالب من غيره. ما تقدم ميز لنا جمع المذكر عن جمع المؤنث وجمع التكسير، نحتاج إلى تمييزه عن اسم الجمع. لذلك ماذا قلنا؟ قلنا له واحد من لفظه ومعناه إلى آخره، بنحو لابد أن يتكرر لكي يدل، كي نخرج نحو ضيف. الأمر الثالث حكم هذا الجمع، قال في الشرح: وأما جمع المذكر السالم فإنه يرفع بالواو ويجر وينصب بالياء، تقول جاءني الزيدون ورأيت الزيدين ومررت بالزيدين، الزيدون الزيدين لا الزيدين، ونون مجموع وما به التحق فافتح وقل من بكسره نطق، ونون ما ثني والملحق به بعكس ذاك استعملوه فانتبه، ونون مجموع وما به التحق فافتح الزيدون رأيت الزيدين، وهكذا. قال: وحملوا عليه في ذلك ألفاظا يأتي، والحمد لله رب العالمين.